بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أهلا ومرحبا بالجميع في حلقة جديدة من نينستوك. ضيف هذه الحلقة الأستاذ يمان بن عدنان العرضي، وهو خبير في تجربة المستخدم ولديه عدة مشاريع، يعني عنده خبرة تقارب ال8 سنوات وأكثر في إدارة المنتجات وتجربة المستخدم. وفي ديسمبر 2023، يعني من وقت قريب جدا، أطلق الإصدار الأول لكتابه سيكولوجية المنتجات الرقمية، الخبر السعيد، الكتيب مجاني كليا، وسأضع رابطه في التدوين التابعة لهذه الحلقة، لذا لا تترددوا، الكتيب ممتاز جدا. أنا تصفحت يعني عدة صفحات منه، التصميم ممتاز ويسد ثغرة بالفعل في المكتبة العربية في مجال تجربة المستخدم، وهو يشرح 10 مفاهيم الكتيب في علم النفس وتأثيره. لدى الأستاذ يمان خبرة ممتدة في عدة مشاريع، روح السعودية مثلا، نسك، وهي منصة أساسا أنا يعني لما شفتها حتى قبل ما أعرف أستاذ يمان، يعني واضح قلت هيك في نفسي، هذه منصة أصحابها موظفين الناس الصح، يعرفون ماذا يفعلون، يعني حتى من ناحية الشكل، من ناحية يعني ممتاز جدا. وأيضا منصة وي بوك للتجارب السياحية، منصة هلا يلا ومنصة رياضة للجميع، وحاصل على اعتمادات مهنية عالمية. فإذا سنضع السيرة الذاتية لأنه حافلة ما شاء الله، هذا شيء جميل، يعني أنت ما تستطيع أنك تختصر خبرات الأستاذ يمان. فمرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أستاذ يونس وجميع متابعينك الكرام، تشرفت جدا أن أكون معك اليوم.
الله يخليك يا رب، والشرف لنا، أشكرك الشكر الجزيل لقبول الدعوة. إذا دعنا نبدأ من تجربتك الريادية. أنت ما يسميه الغربيون رائد أعمال متسلسل، فدعنا نبدأ من هنا.
الله يحفظك يا رب. أنا صراحة يعني تجربتي مع العمل بشكل عام بدأت تقريبا مع انتهاء المرحلة الثانوية وبداية دخول المرحلة الجامعية. الوالد حفظه الله صراحة يعني كان دائما داعم لي، لكن أنا كان عندي سبحان الله حب الاستكشاف وحب أني يعني الاستقلال المادي، فبدأت حياتي العملية بدري شوية عن الطبيعي، وكان الوالد يقول لي لا يعني خليك شوية كمل دراستك، لكني كنت بين الدراسة الجامعية وبين العمل، فبدأت الرحلة باكرا قليلا، يعني تقريبا كان عندي تقريبا 17 سنة ونصف. سبحان الله يعني من نعم ربي علي أني اشتغلت مع أحد الناس اللي يعني ربنا يسر لي أني عملت معهم، شخص كان مثل والدي صراحة، علمني كثيرا في فترة الجامعة، علمني الانضباط، علمني حتى بر الوالدين، علمني أشياء كثيرة يعني لا زالت قيم مستمرة معي إلى اليوم. وصراحة يعني كملت على هذا المنوال، اشتغلت معه فترة الجامعة كاملة، وكان عملي فيها مرن جدا، كان هو يتفهم طبعي أو بمعنى أصح إني أنا أدرس وأشتغل في نفس الوقت، فبالتالي أعطاني جزء من المرونة، لكن في نفس الوقت علمني الانضباط، إنه في أشياء ونتائج معينة لازم نحققها، وبالتالي زرع عندي هذا الـ خلنا نقول الـ الشقين اللي هو مرونة وفي نفس الوقت الانضباط والنتائج. هذا انعكس على شخصيتي إلى اليوم، لأنه صنع عندي حب الـ يعني المغامرة أو خلنا نقول المرونة، وفي نفس الوقت لا زلت يعني زي ما يقولوا goals oriented، أو يعني متوجه شوية باتجاه إنه وين النتائج. بعد ما انتهيت من المرحلة الجامعية، هذا الرجل من يعني من كرمه كان من أول الناس اللي بحثوا لي عن عمل، لأنه يعرف إنه سوق العمل التقني يعني سوق كبير، وأن العمل معه كان يعني خطوة ممتازة، لكن السوق لا زال يعني في potential أكبر، فبدأ يبحث لي عن عمل، وأنا بحثت والحمد لله عملت لمدة 2 سنين في مجال الانفراستراكشر أو البنية التحتية لتقنية المعلومات. صراحة بعد 2 سنين من العمل فيها، كان فيها صراحة يعني مجال واعد جدا البنية التحتية، لكن كان عندي ميول شوية إلى الجانب الإبداعي شوي، وبالتالي بدأت أعود إلى تجربة المستخدم والتصميم، لأنه في الفترة الجامعية كنت أعمل في مجال خلنا نقول تصميم المواقع، الوردبريس، التصميم الجرافيك، كان انتقالي للبنية التحتية شوية يعني كان يعني بطبيعة دراستي توجهت له، لكن اكتشفت أنه المجال الأول كان أفضل لي، فعدت صراحة خصوصا مع أحد تجارب البزنس البسيطة اللي كنت أخوضها. كان صراحة هو مجال يعني كنا بدأنا مشروع جانبي جنب العملي في مجال التجارة الإلكترونية، وكان عندنا تصميم لأحد المتجر الخاص فينا، كان مصممينه بطريقة أو هو كان ماجنتو، وكان التصميم بسيط شوية لأنه كنا في البدايات، واستعنا يعني خبير تجربة مستخدم في ذاك الوقت اللي هو 2015. فبعد ما أعطانا فيدباك كذا بسيط يعني أنا قلت إيش هذا المجال اللي ما شاء الله هذا المستشار أخذ عليه $50 في ساعة، وأعطانا ملاحظات يعني خلني أقول بصراحة بطبيعة عملي في التصميم قبل وفي التصميم المواقع، ويمكن جزء منها فطري شوية اللي هو اليوزابيليتي خلنا نقول أو جوانب قابلية الاستخدام. كانت أكثر الملاحظات اللي أعطانا إياها عادية، وقلت أو خلنا نقول بلاش عادية، يعني هي كانت مهمة لكن كانت نوعا ما معروفة بالنسبة لي، وقلت خلني أستكشف هذا المجال، ومنه بدأت أني أدخل مجال تجربة المستخدم. ومن 2015 إلى اليوم أنا بين تجربة المستخدم والمنتجات الرقمية بشكل عام، عملت على المستوى العملي أو الوظيفي في عدة جهات الحمد لله صقلت كثير من مواهبي وساعدتني على النمو بشكل كبير، وأنا ممتن لله عز وجل وللفرص اللي جاتني وللفريق اللي عملت معاه. اشتغلت في البداية بعد ما طلعت من الشركة أو الوظيفة الأولى بعد الجامعة، اتجهت إلى شركة استشارات كان عندهم رغبة في أنهم ينشئوا قسم جديد في التقنية، وذهبت معهم كشريك مؤسس. عملنا تقريبا سنة ونصف، تعلمنا كثير من التجارب هذه، ممكن إذا حاب ندخل فيها أو بعضها. بعدها انتقلت إلى شركة إكسبرت لابس، وهي شركة متخصصة في تجربة المستخدم، استشارات تجربة المستخدم. اشتغلنا على العديد من المشاريع الجميلة في الرياضة ومشاريع أخرى في التفكير التصميمي أو الديزاين ثينكينج، وفي استشارات تجربة المستخدم. وبعدها اتجهت إلى ستارت اب ستوديو أو شركة مختصة في إنشاء الشركات الناشئة، يسمونها ستارت اب ستوديو أو فينشر بيلدر، هي اللي اسمها علي الله، وهي يعني خلنا نقول يعني شركة تابعة لشركة الاستشارات اللي كنت فيها. خضنا في هذه الشركة حوالي 5 سنوات، كانت جميلة جدا، تعلمنا فيها أشياء كثيرة، شفنا شركات من الصفر، بنينا أشياء سويا، وكانت كثير من التجارب، وآخرها شركة ويبوك. شركة ويبوك هي أحد أكبر المنصات في السعودية الآن، هي أكبر منصات الحجوزات الترفيهية والرياضية والسياحية،
ما شاء الله.
يقدر الشخص يدخل ويشتري منها أي تجارب سياحية في المملكة أو رياضية أو ترفيهية. وعلى الجانب الآخر يعني غير الوظيفة كان عندي عدة محاولات في البزنس، منها في 2016 أو 2015 عطوركم، وبعدها مشروع كان غريب شوية خارج إطار التقنية، وهو مشروع مغسلة ملابس، كان له فكرة تقنية لكن ما وصلت إلى التقنية، كان بدايته بسيطة. بعدها في 2000 وتجربة طنوف اللي هي أنا عملت فيها سنة ونص كشريك مؤسس، تعتبر تجربة بزنس كذلك، مشروع جدوى، مشروع تدريبي، وآخرها مشروع مشرق لألعاب الأطفال. كلها تجارب يعني صراحة يتعلم الإنسان من الفشل أكثر مما يتعلم من النجاح، وها يعني هذه واحدة من الأشياء اللي ألمتني كثيرا، بعض التجارب وخسرنا فيها الوقت أو الجهد أو المال، لكن للأمانة لما الواحد يجلس يفكر فيها بشكل متزن وهادئ يعلم أنه هذه الأشياء علمته أشياء لا تشترى أبدا بالمال. هذه لمحة سريعة ما ودي أطول فيها.
ممتاز جدا، أنت ذكرت نقطة مهمة أنك لقيت في بداياتك منتور أخذ بيديك. لمن يسمعنا هنا من رواد الأعمال الناشئين، أين يجد المرشد الحكيم الذي يأخذ بيديه ويتبناه؟ يعني من غير الحاضنات دعنا نركز بصفة عامة، لأنه ما شاء الله يعني أكثر 3 دول بتسمعنا هي السعودية، مصر، الجزائر، يعني يختلفون أحيانا في الترتيب لكن هم نفسهم. فبعض المناطق ما فيها حاضنات يمكن السفر إليها وذهابها، أو في ازدحام أو في كذا. فكيف يجد المرء، سواء كان رجل أو امرأة، فتاة عندها فكرة رياضية، منتور، مرشد يأخذ بيده؟
سؤالك ممتاز جدا، لأنه فعلا عملية أو وجود شخص مرشد يختصر عليك الكثير من الوقت. تجاربي أنا المتواضعة في موضوع المنتور أو المرشد كانت بعضها توفيق من الله عز وجل. يعني أبو وليد مسفر القويفل هو المرشد اللي أول مرشد لي في حياتي وأنا في عمر 18 سنة. هو شخص سبحان الله تيسير من ربي، يعني كنت أبحث عن عمل وتصادف أو من يعني ترتيب ربي إنه كان هذا الشخص ليس مديري في العمل، وهو لكن كان مدير ومرشد في نفس الوقت. فهذا يعني ما راح أتكلم عن الجانب لأنه توفيق، لكن في بعض أو في عدة تجارب أخرى. كنت مثلا على سبيل المثال في مراحل كنت تحتاج أنت تطور نفسك في اللغة الإنجليزية، مراحل أخرى كنت أحتاج أطور نفسي في تجربة المستخدم، مراحل أخرى في إدارة المنتجات. فأنا كنت يعني لا أستحي أن أطلب، وهذه في مقولة ممتازة جدا لستيف جوبز كان يحكي قصة مشابهة، يعني لا أذكر القصة بتفاصيلها، لكن هو كان يقول إنه هو كان يحتاج أحد خبير في جانب معين، وكان في أحد الأشخاص الملهمين في حياته كان هو حاب يتواصل معه، ثم رفع سماعة التليفون واتصل عليه. وأتفاجأ أنه ستيف جوبز وقتها تقريبا على ما أذكر، إذا ما خانتني الذاكرة، أنه كان عمر ستيف جوبز تقريبا 12 سنة أو في هذا العمر تقريبا. فلما رفع سماعة التليفون وكلم الشخص رد عليه وكان مذهول هو في البداية، بعدها يعني تعلم هذا الشيء ورتب الشخص هذا، رتب مع ستيف جوبز وأعطاه له الإرشاد اللي كان يحتاجه. فكان ينصح ستيف جوبز بعدها بعشرات السنين، هذا الكلام هو يعني في عمر وهو مؤسس شركة أبل، يقول كثير من الناس لا يجد المرشد لأنه لا يطلب، because they don't simply ask، يعني هو كان يقولها كده لأنهم ما طلبوا. فأكبر نصيحة أنا أقدر أقولها للشخص الباحث عن المنتور إن أنت أول شيء تحتاج تعرف البوصلة حقتك. بمعنى أنا أحتاج منتور في إيش؟ إذا كنت أنت شخص يعني تعرف بالضبط أنت إيش تحتاج، يعني أنا أعرف أحتاج شخص مرشد في تعليم لغة ولا في تعليم مجال البرمجة ولا في شيء أسري ولا في شيء ديني، على حسب. فأنت أول شيء تحتاج تعرف البوصلة، أنت محتاج منتور في إيش؟ بعدها لا تستحي أبدا في أنك تطلب. أذكر مرتين تجربتين في إيجاد منتور، كلهم تقريبا في أعوام ما بين 17 إلى 19 يعني. فكنت في اللغة الإنجليزية وكذلك في تجربة المستخدم. صراحة أنا لا أذكر عدد الأشخاص اللي تواصلت معهم، لكن ما لا يقل عن مثلا 20 شخص مثلا، حتى تصل إلى شخصين أو ثلاثة يردوا عليك. فبالتالي لا تخاف أو لا تستحي من الطلب، ولا تخاف من إنه شخص ما رد عليك. خلني أعدل الصياغة، مو إنه لا تخاف، بس لا تتحطم أو لا تحزن إنه في ناس ما ردوا عليك، لأنه ناس عندها أولويات مختلفة في الحياة، ناس مشغولة. فبالتالي دائما حاول استهدف عدد أكبر من اللي أنت متوقع، مثلا تحتاج واحد كلم 10 إلى 20. بالتأكيد إن شاء الله إن شاء الله ستجد من يرد عليك ويتفاعل معك.
ممتاز جدا، بارك الله فيك. وبالفعل المراسلات، يعني أنا مرة قلت يعني هذا، أنه بينك وبين ما تحلم به رسالة باردة. الرسالة الباردة يعني أنك تراسل أشخاص لا تعرفهم، وفي قصص مدهشة. بعض الناس لا يعرفون أنه حتى إيلون ماسك شخصيا لما أسس سبيس إكس أرسل الناس مراسلات باردة، مهندسي صواريخ وما شابه. يعني عندنا مثل في الجزائر يقول: مولى التاج، يعني الملك يحتاج، مولى التاج ويحتاج، يعني فما بالك أنت في البدايات، فلا لا تخف من السؤال. طيب، ممتاز جدا. لنقل الآن عندنا شخص، لأنه المنتجات الرقمية شيء ممتاز، بعض الناس تداعبه أحلام أنه بيطلق مثلا متجر في عدة منتجات رقمية وبيربح الفلوس وهو أنا يعني. تمام، طيب أعطينا الآن مسار لفعل ذلك، كيف
طيب أنا
يطلق منتج رقمي، كيف يتحقق منه يعني المعروفة هذه.
أنت قلت الشيء في البداية لفتني، أنت قلت أنا واحد يبغى يعني يصل إلى بما معناه يدخل فلوس كثيرة، يعني هذا اختصار الموضوع.
وهو نايم، ركز لي على النقطة هذه، لأنه هذه الأسئلة تصل لي يعني، لازم هو نايم، لأنه الأتمتة مهمة طبعا. أنا جايب السؤال بصيغته التي تطرح عادة، وإلا أنا أعرف أنه ليس بتلك السهولة، لكن دعنا نجيب على سؤال الناس بهذه الصيغة يعني.
والله أنا يعني اللي يطرح سؤال إنه أنا أبغى أجيب فلوس وأنا نائم، يعني لازم يراجع نفسه. الناس تبذل حياتها وتبذل جهد يعني جبار، وفي النهاية قد يصل إلى ما يريد، وقد يعني يصل إلى عشره أو ربعه أو نصه حسب يعني تدابير ربنا سبحانه وتعالى لك. فأنا صراحة أكون صريح معك، أنا لا أستطيع أن يجيب الشخص اللي يبحث عن ثراء وهو نائم، لأنه محتاج فعلا وقفة مع نفسه. وغالبا الشخص هذا لن تفيده النصيحة إلا لما يلبس في الحياة زي ما يقولون،
أتعلم الدرس.
لأن أي لأنه صعب. لكن أنا ممكن أنصح شخص مثلا، خلنا نقول ما هو واقعي أو يبحث أو عجول، ما هو صبور، ممكن نتكلم في هذه الجوانب. لكن وأنت نائم لا يمكن، هذا معاكس لكل يعني كل الأشرعة، كل أنظمة الكون. فلا يمكن واحد يعاكس الكون ويتوقع أنه راح ينجح. يعني في بديهيات درسنا في أولى ابتدائي، من جد وجد ومن زرع حصد، يعني هذه كنا في أولى ابتدائي نأخذها. فلا
صحيح،
يمكن وأنت نائم. لكن ممكن أركز أكثر في الكلام على شريحة كبيرة، وهي الشريحة اللي تبحث، وخلنا نقول بالذات في بدايات الإنسان، وأنا كنت هذا الشخص. فأنا لا أسخر أبدا من الناس ولا من طموحاتهم، لكن خلنا نقول عدم الواقعية أحيانا. الإنسان في عمر الجامعة أو بعد التخرج من الجامعة يكون مقبل على الحياة بشكل جميل، وأحيانا يكون هذا الإقبال أو الطموح غير واقعي، غير متزن. فيعتقد أحيانا مثلا أنه الناس اللي قبله، هذول اللي جلسوا 50 سنة إلى عمر 50 في الوظائف، هذول ناس يعني مش ناجحين. يعني ليش جالسين موظفين كذا إلى هذا العمر؟ أنا إن شاء الله بسوي وأسوي وأسوي. وفي مقولة نسيت والله مين اللي قالها، لكن نقول لك أنه الثقة وليد الجهل. طبعا هذا لا يعمم إنه أي إنسان واثق من نفسه هو جاهل، بالتأكيد لا، الثقة مطلوبة وكل شيء. بس أحيانا في بعض الأحيان إذا أنا مثلا أتكلم معك عن المشاريع، والآن أقول لك إنه المشروع أنت كل اللي تحتاجه زي بعض للأسف بعض المغردين في تويتر أو في غيره، يعطي لك 7 خطوات إلى الحرية المالية وهذه الأشياء.
بالضبط، هذا اللي أحكي
هذا
عنه، لأنه لا نلومهم هم فقط، وأسف المقاطعة، في الآن كمية محتوى مهولة وزادت تبث هذه الأفكار، فعدت شريحة كبيرة جدا من الناس تؤمن بأنه ممكن الثراء السريع عبر الإنترنت.
والله أنا يعني في عدة تجارب في الموضوع، يعني يمكن ما يكون خلنا نقول مجموعة منشورات قرأتها وتحمست معها، يمكن كان طموح زائد مني، بس هي نفس الفكرة اللي هو فكرة حرق المراحل، فكرة إني أنا أبغى أقفز من شخص لا يمتلك قوت يومه، آسف، أو من شخص يعني يدوب شهر بالشهر وظيفته بتنزل له، بينزل له راتب نهاية الشهر، وفجأة أنا شخص مستقل ماليا وعندي 5 مليون دولار في البنك. هذا دونه يعني أقل شيء إحنا بنتكلم في 10 سنوات. 10 سنوات هذا إذا أنت كنت الدنيا يعني، أو إذا قلنا إنه ربنا يعني
تعمل ليل نهار وتبطل
بارك لك.
الاستراحات مع
والله
الأشخاص طبعا، هذيك تنساها.
كيف؟
يعني بتبطل جلسات في الاستراحات مع الأشخاص. نحن
ايوه
نحكي لما 10 سنوات يعني عمل مستمر.
ايوه يعني صحيح. فلا يعني انا صراحة المغرد اللي كتب هذه التغريدات لو هو وصل او هو سوى اللي هو يقول عليه ما كان جالس يكتب على تويتر.
صحيح.
كثير من الناس وصلوا الحرية المالية بالفعل من المغردين هذول على ظهر الناس اللي صدقوا كلامهم وراحوا اشتروا دوراتهم. لك بكل بساطة أنت ممكن تحسب يعني المعلومة الصادقة الوحيدة اللي ممكن تصدقها في بعض المغردين هذولا هو عدد المشتركين معاه. يعني هذولا ممكن تصدق المعلومة هذه، وهي أنه مثلا اشترك معاه 1000 شخص، وألف شخص دفع لكل واحد مثلا فيهم 500 دولار، 1000 دولار. فأنت ممكن تحسب يعني هذه وصلته إذا ما كان للحرية المالية لكن إلى يعني درجة كبيرة منها. أنا أعرف أحد بدون ذكر أسماء، يعني شخص أنا اشتريت دورته قبل 3 سنوات أو سنتين. يعني كان وقتها يقول إنه عنده 2500 شخص مشترين الدورة، ف2500 وكانت الدورة تقريبا ب 500 ريال، فإحنا تقريبا نتكلم إذا حسبنا كم، يعني أنا ماني حاسبها بس ممكن نحسبها كذا
طيب
سريعا.
أعطيني كم، في كم راح
أي
الحاسب
يعني
أشغل الحاسبة؟
2500 شخص في 500 ريال
2500 في 500
أيوة.
تساوي 1,250,000.
أيوة هذا حنا نتكلم بس من دورة واحدة، الله أعلم كان عنده أكثر من دورة كان عنده. وهذا لا ينفي بالمناسبة أن الشخص هذا كان شاطر، الشخص هذا كان بالفعل شاطر. لكن خطوة الأولى اللي كسب منها وزي ما يقولوا الإكسبوجر اللي حصل له
أها.
كان ليس من البزنس، كان من الدورات والنصائح اللي سواها، الزخم اللي سواها ولدورته. ف يعني أنا أبغى أؤكد للجميع أنه ما في طرق مختصرة للنجاح، وغالبا إذا كان الشخص جالس يبيع لك الدورة هذه فغالبا أنت السلعة، أو يعني إذا جالس يبيع لك الثراء السريع فغالبا أنت السلعة اللي بتوصله للثراء السريع. لأنه عادة هذول ما يعني يكون لهم أهداف أو لهم دورات مدفوعة أو غيره.
على فكرة كلامك تثبته الإحصائيات. دعنا نقرأ هذه الإحصائية الممتازة جدا التي تثبت كلامك، أنه قلت أنت على الأقل 10 سنوات وصدقت بذلك بالفعل. ف60% من مؤسسي الشركات المليارية يونيكورن بعد تحليل 200 شركة ناشئة مليارية، يعني يونيكورن مليار دولار نحكي هنا، درسوا في تخصصات ستيم، تخصصات العلوم التكنولوجيا والهندسة الرياضيات، ولهم متوسط خبرة عمل من 10 سنوات عند تأسيس شركاتهم الناجحة اللي وصلت للمليار.
يا سلام
50% بعد تحليل 200، هذه بعد
ايوه
تحليل 200 شركة يونيكورن. 50% منهم أيضا كانوا سيريال انتربرينور، يعني زي حضرتك رواد أعمال متسلسلين. وأنت عجبتني لما حكيت عن قصة الفشل. أنا شايف أنه قصص الفشل التي هي أعظم من أي دورة في العالم صراحة. عندما مثلا أنت تريد تعلم تحسين محركات البحث وتخرب DNS تبع موقع، صدقني هذه أحسن من أي دورة. نعم أنت خربت شيء، لكن تعلمت شيء مفيد جدا. أنا يعجبني حتى تعريف بعضهم للخبير هو الذي يعرف ارتكب كل خطأ في مجاله ويعرف كيف يصلح. يعني بعض الناس عرف الخبير بهذه الطريقة. و55% منهم كانوا مهاجرين، و50% كانوا يعني متعددي المشاريع. ونذكر نهاية لأنه راح يغلق في مارس، أنه الذين بنوا انستغرام الآن المعروف كله، سيستروم، كيفن سيستروم أعتقد، واحد صديقه، أطلقوا ارتيفكت وراح يغلقوه في مارس، لم ينجح. أنا كنت من الأوائل اللي دخلوا متحمس له. هو تطبيق بيصفه الناس تيك توك النصي، يعني هو عبارة عن RSS متطور. فما لقوا له نجاح، مشوه 3 4 أشهر وسيغلقوه في مارس 2024. فأنا عجبتني أنه كلامك صراحة مؤيد بالدراسات. أيضا نذكر الدراسة المعروفة أنه متوسط عمر رائد أعمال ناجح هو 40 عاما. لما تجمع وتطرح. الاوتلاير، الناس البارزين للاسف اللي هم يبرزون اعلاميا مثل مارك زوكربيرج والاخ، هم عباره عن بجعه سوداء ضمن بجعه بيضاء. يعني فانت تاخذ المتوسط هنا لكي نكون صادقين، يعني الواحد بيدرس الواقع. فتفضل حضرتك يعني لنقاش الموضوع.
صراحة أتفق تماما، ونقطة مهمة أنت ذكرتها وهو أن الأشخاص اللي بدأوا رحلتهم الريادية بدأوها بعد 10 سنوات من الخبرة تقريبا. يعني عشان أربط كلامي بكلامك، 10 سنوات من الخبرة ثم بدأ رحلة تصل إلى 10 سنوات. ليش؟ لأنه أنت عند تأسيس شركة أنت محتاج خبرة تراكمية رهيبة، أنت ليس فقط خبرة فنية. إذا أنت شخص متميز في مجال تجربة المستخدم أو مجال البرمجة أو مجال الكتابة أو مجال غيره، أنت تحتاج تلم قليلا بالمبيعات، بالمالية، بتأسيس الأوراق الرسمية، بالتسويق، بخدمة العملاء، بالإدارة. فهذه الخبرات لن تأتي حتى لو كنت زي ما يقولوا أنت فلتة في مجالك مبرمج محترف، لأنه في بعض الناس يكون ما شاء الله ما شاء الله يكون فلتة في الجامعة، تعلم، أخذ دورات، سوى، اشتغل بعدها سنة اثنين في شركات قوية أو على مشاريع قوية، وبالتالي اكتسب خبرة فعلا قوية جدا في فترة زمنية بسيطة. هذا لا يكفي، لأنه أنت محتاج تتدرج شوية، تقود فريق صغير، تقود فريق أكبر، بعد شوية غصب يعني الشخص، أو مش غصب، بطبيعة الحال إنه أنت حتى لو مجالك فني تبدأ تحتك بالمبيعات، بالسيلز، تطلع اجتماعات، تتعلم مهارات أو السوفت سكيلز أو المهارات الناعمة، وبالتالي تبدأ تتكون شخصيتك بشكل معين. بعد ذلك يعني خلينا نقول متوسط 10 سنين تبدأ تكون مؤهل إلى أنك تأسس مشروع تجاري. نقطة مهمة جداً انه انا كنت اتكلم عن 10 سنوات من العمل على انك في مشروعك التجاري حتى تنجح، فاحنا نتكلم الان في حول 20 سنة. لكن طبعا هي ليست قاعدة، قد تبدأ انت بعد 5 سنوات في مجالك ومشروعك ينجح بعد 5 سنوات ويحقق لك اشياء او مكتسبات عظيمة. قد تمتد خبرتك ال 15 سنة في الوظيفة ثم تنتقل. ما لها قاعدة واحدة، ما لها فورمولا أو معادلة واحدة. لكن الفكرة ليش 10 سنوات؟ لأنه حتى أي فكرة في البداية أنت تعتقد أنها راح توصلك للمليار ولا شركة مليارية، فهي غالبا فكرة غير ناضجة، لأنه غالبا الشركات المليارية اعتقادي أو قناعتي الشخصية هم ناس بدأوا في رحلة تعلم، ما بدأوا وهو يعرف أن الشركة هذه راح توصل مليار أو أكثر من مليار. هو بدأ رحلة زي ما يقولوا ليرنينج جيرني. بعد فترة من الفترات يقدر هو يحكم، بعد فترة زي ما يسموها البرودكت ماركت فيت، أو بعد الوصول لملائمة المنتج للسوق، يقدر يقول إنه والله الفكرة هذه لها بوتنشال أو لها فرصة في السوق. كثير من الناس، وأنا أعرف رواد أعمال وصلوا إلى شركات مليارية الآن في السعودية، هذول جربوا على الأقل 3 أو 4 شركات قبلها. فلك أن تتخيل كم سنة هذه؟ سنتين ثلاثة في كل شركة، سنة اثنين، 6 أشهر في بعض الشركات، يعني خلنا نقول متوسط 4 5 سنوات.
من العمل
وأنا لم
الشاق، من العمل الشاق. أنا أحب أنك توضح لي
أيوه
كيف يبدو العمل في شركة ناشئة، لأنه بعض الناس يظنه مثل عمل عادي. كمية الضغط، كمية البكاء في الليل، يعني كمية القهر النفسي.
أيوه جميل. يعني خلنا نقول إنه الشخص الموظف يرجع بيته الساعة كم؟ 5 6، يقدر إنه هو يمارس العديد من الأنشطة. في ريادة الأعمال الوضع مختلف تماما. ليش؟ لأنه أنت في شركتك، أنت في فريق، في أحد ثاني. لو أنت صار لك اللي صار لك، لو أنت حصل اللي حصل، أنت في شخص، أنت تعرف أن راتبك يوم 28 30 1 2 في الشهر إن شاء الله راح ينزل، في أحد ثاني هو اللي راسه مشغولة بهذه التفاصيل. لكن أنت في البزنس أنت من ليس فقط مسؤول عن دخلك، أنت مسؤول عن دخل من حولك. فبالتالي التحدي هنا كبير جدا جدا. ستؤدي أدوار عديدة، لن تؤدي وظيفتك أو تخصصك، أنت ستقفز من منطقة لمنطقة، راح تبيع شوية، راح تعدل على أشياء شوية، راح تستعين بفريق. يعني أنا أقول لك إنه ما يعني أكثر 3 نقاط صعبة جدا جدا لأي رائد أعمال في بدايته، 3 نقاط من خبرتي أنا. أولا إنك تضع الاستراتيجية السليمة. كلمة استراتيجية وإن كانت مشهورة عندنا في العالم العربي إنها زي ما يقولوا buzzword، أو يعني كلمة كذا فانسي فخمة، أو يعني ما هي عملية، لكن كلمة استراتيجية هي فعلا شيء صحيح. يعني أنت وين تبغى توصل؟ الاستراتيجية تشمل عدة أشياء، ما ودي نضيع يعني وقت كثير فيها، بس الاستراتيجية تشمل الطموح أو الرؤية، تشمل أنت كيف راح تسوي هذا الشيء، ومع مين الشرائح، إيش خطتك في البداية، إيش مميزاتك التنافسية، ليش أنت بالذات أكثر واحد ممكن يسوي هذا الشيء بالشكل المناسب، وغيرها من تشمل مقاييس أو المعايير اللي أنت راح تقيس فيها هل أنت ماشي في الطريق الصحيح ولا لا. هذا الموضوع ما هو بسيط، يعني يحتاج من صفاء الذهن، يحتاج من الوقت والبحث في المنافسين، يحتاج شيء غير طبيعي، يحتاج كنترول على نفسك أنت وأنت شايف غيرك جالس يتقدم وأنت بنفس هو منافس لك، وهو جالس يتقدم وأنت تحاول تمسك نفسك وتمشي على نفس الاستراتيجية اللي أنت حددتها. يحتاج برضو في نفس الوقت المرونة، أنه أنا برضو في متغيرات حولي، فأنا هل أحتاج أغير الاستراتيجية ولا لا. كل هذه الأمور يعني محتاجة منك طاقة داخلية رهيبة. فهذا الجانب الأول اللي هو الاستراتيجية، أنك تضع استراتيجية سليمة. الجانب الثاني وهو بناء الفريق. مهمة قد يعتقد البعض أني أنا هدخل على أبورك هجمع لي كم فريلانسر وخلاص وهنبدأ نشتغل ونحط. العملية شاقة جدا. أولا البناء الفريق هو في أكثر من مستوى. بناء الفريق عندك أنت الاستثمار. طبعا هذه نقطة ثالثة، يعني أنا كنت أقول لك 3 نقاط اللي هي الاستراتيجية وبناء الفريق والاستثمار، بس يعني أهجل الاستثمار بعد شوي. بس أنت محتاج تكون علاقات ضخمة بين المستثمرين. إذا كان مشروعك أو نوع النموذج العمل أو آلية العمل اللي أنت راح تتبعها راح تكون مبنية على الاستثمار، فهذا جانب. جانب آخر، محتاج معاك فريق مؤسس. يعني في حالات أو في أنواع من المشاريع بالذات اللي تعتمد على البراند الشخصي أو الهوية الشخصية، قد تنجح أنت زي ما يقولوا سولو أنتربرنور، أو يعني شريك مؤسس وحيد فردي. لكن خلينا نقول أنه الشائع في كثير من أنواع البزنس أن أنت تحتاج شريك مؤسس، وبالأحيان مش شريك واحد، تحتاج 2 3 على حسب نوع المشروع، خصوصا في الستارت أبس. ما في ستارت أب أنا سمعته بشكل شخصي نجح كفريق أو كشخص واحد. فبالتالي فين هم هذول الأشخاص؟ راح تجرب. أنا أعطي لك من تجربتي أنا المتواضعة، أنا على الأقل 4 شركاء مؤسسين دخلوا معايا، وللأسف ما يعني في تجربة طنوف في 2018 اشتغلنا مع بعض 1.5 سنة، بعدها دخل معايا أحد الزملاء، يعني مو لازم نذكر أسماء، دخل معايا أحد الزملاء وكملنا في 4 تجارب، ودخل معايا جهة في تجربة. والله أنا قلت لك تقريبا 4، لا يعني أنا ممكن أعد لك الآن يمكن 5 أو 6 كمان، كلهم
نعم.
كانوا شركاء مؤسسين في البداية. ولك أن تتخيل أما أقول لك شريك مؤسس معناته أنه مرت فلاتر كثيرة أخرى، يعني خلنا نقول كأنك تزوجت وانفصلت عدة مرات. يعني
بالفعل هو
الشخص
تعبير دقيق،
أي يعني
تشبيه دقيق.
الشريك المؤسس هو ما هو شخص، ويمكن هذا أحد الأشياء نعتقد أنه بسيط، جلسة كذا أنا ومجموعة من الشباب نقول يلا نبدأ مشروع، هذول شركاء مؤسسين. ستكتشف مع الوقت غالبا ما ودي أعمم وأقول، بس خلني أقول لك في 95% من الحالات وأنا متفائل أنه الشركات اللي تبدأ بهذا الشكل غير ناجحة. شركاء المؤسسين أنت محتاج تدخل تبحث، وأحيانا تشتغل مع ناس سنين عشان تشوفه ويشوفك تشتغل معاهم، أقصد في وظيفة مثلا، أو تشوفه في دراستك الجامعية أو في مكان ما، أو يعني رحلة طويلة جدا البحث عن شريك مؤسس، فعلا كأنك تبحث عن شريك الحياة.
صح،
فهذا كله ضمن بناء الفريق. تعال للموظفين الأوائل اللي هم لسه مش فريلانسرز، الموظفين الأوائل اللي هم مجموعة ناس هتعطيهم راتب ومحتاج أنت تجيب كفاءات في بعض الأحيان، فبالتالي لازم تغريه، هذا شخص ممتاز وعنده وظيفة. كيف أنت تجذبه لمشروع صغير؟ هنا التحدي، هل راح توظفه دوام جزئي؟ وبعدين إذا زانت الأمور وتحسنت تفرغه، طيب هل تقدر على راتبه اللي هو جالس ياخذه؟ كيف راح تغريه؟ راح تعطيه نسبة ولا تعطيه إيش؟ هذا عالم آخر. بعدها نجي للفريلانسر ومتاعبهم، وأساسا معاناة الناس مع الفريلانسرز كلهم، وكيف تدير فريق من الفريلانسرز. فأنت عندك يعني كل هذا داخل بناء الفريق. نيجي للاستثمار والجلسة مع المستثمرين والكاب تيبل أو جدول يعني الإكويتي أو التقسيم الحصص الشركات والشروط والاشتراطات اللي يمليها المستثمرين، وهم معاهم حق طبعا، يعني هم لهم، هم راح يستثمرون معاك، ولازم تكون فاهم في التشريعات النظامية للدولة وكيف تحمي نفسك وكيف تؤمن و و و فثلاث جوانب، الاستراتيجية وبناء الفريق والاستثمار، كل واحدة فيهم عالم آخر. احنا لسه ما دخلنا في الإدارة، ما دخلنا في المهام المفوضة للفريق ومتابعتها ومتابعة التقدم وسير العمل والمشاريع اللي بتجيبها والريفينيو أو السيلز والرواتب. هذا كله أنا ما تكلمت عنه لأنه يمكن تفويضه بمجرد إشراف منك، يعني إذا نجحت في بناء الفريق الصحيح. فالعالم ليس وردي يا أصدقاء والله.
بالفعل والله بالفعل. طيب دعنا نضع صيغة هنا معقولة لشخص يريد أن يدخل في مجال بيع المنتجات الرقمية. كيف يأتي بفكرة منتج رقمي؟ كيف يتحقق من جدواه validation؟ كيف يسوق له؟ وكيف يحقق مبيعات بصورة مستمرة؟
طيب هل احنا نتكلم عن المنتجات الرقمية التقنية، يعني هل نتكلم عن التطبيقات، ولا نتكلم عن المنتجات اللي هي ممكن مثلا كتاب أو كتيب أو
قالب نوشن
أدوات؟
نعم، وقد تكون ساس أيضا، لأنه الآن مثلا ممكن زي ما قلت حضرتك أنه شخص قد يوظف شخص آخر ليبني تطبيق، يعني خاصة في هذا العصر، فهي شاملة، يعني شيء يباع عبر الإنترنت، كتيب رقمي، قالب نوشن. الآن في حتى قوالب في كليك أب، على فكرة يعني كليك أب تتيح لك أن تنشئ قوالب جاهزة وتقدر تبيعها، يعني الرابط فقط مخصص لمن يشتري، وهكذا.
جميل. خلني أقول إنه أخطر شيء في البدايات هو ليس بناء المنتج الرقمي أو الفكرة. أعتقد إنه في عالمنا اليوم أصبح بالسهولة ممكن إني أنا أوظف مبرمج، أوظف مصمم يخرج لي عمل، ممكن أكتب شيء وأحاول إني أبيعه. التحدي الأكبر هو الفاليديشن أو التحقق. هل أنا ما أفكر فيه فعلا يحتاج السوق ولا لا؟ هنا ممكن أساسا، يعني ممكن إحنا نسوي بودكاست من عدة حلقات في هذا الجانب، لكن خلينا نحاول نختصر سريعا. في عدة طرق لأن أنا أقدر أتحقق من الفكرة. أولا، أنا ممكن إني أجيب عميل جاهز قبل ما أبني الفكرة. بمعنى إذا أنا أخطط إني أكتب كتاب، أو إني مثلا نشرة بريدية على سبيل المثال، ممكن إني أقدر، خصوصا إذا كان لي موثوقية أو الناس تعرفني في محيطي أو في مجتمعي الصغير على فيسبوك أو تويتر أو غيره، ممكن إني أبدأ أعلن عن الشيء قبل ما أسويه. ما في داعي إني أروح أصمم موقع وأكتب نشرتي وأسوي لاندنج بيج. ممكن ببساطة لاندنج بيج، أيوه، بس مو لازم إني أكتب الكتاب كامل أو المحتوى كامل. كذلك مثلا في التطبيقات، الآن أنا مو لازم أسوي ساس سيرفيس أو سوفت وير از سيرفيس، برنامج محاسبي أو برنامج كاشير أو برنامج إدارة نظام عملاء، ما يحتاج إني أنا أسوي هذا الشيء كله. أنا ممكن إني أعرض القيمة اللي أنا جالس أقدمها على مجموعة من الأشخاص وأختبر الفكرة قبل إطلاقها. فبالتالي مثلا إذا أخذنا فكرة ساس، الساس مكلف جدا في تنفيذه، على عكس ما قد يعني يتبادر للذهن، لأنه الساس يعتمد على التقنية بشكل كبير جدا، فبالتالي الجوتو ماركت أو الوقت للخروج للسوق يستغرق وقت. فبالتالي قبل ما أجلس سنة كاملة أطور في سوفت وير أو في ساس، لا أعرف، ما عندي ولا عميل ولا شخص، أنا ممكن إني أختبر الفكرة، إني أعرض الاستراتيجي اللي سويته أنا، وإحنا تكلمنا عن الاستراتيجي قبل قليل، فهمي للسوق والفرص اللي فيه وكل هذه الأشياء، وكونت نموذج عمل ممكن إني أصمم له تصميم بسيط مثلا وأبدأ أتحقق منه. ممكن كيف أتحقق؟ ممكن أسوي فيديو تعريفي، ممكن أسوي لاندنج بيج، ممكن إني أستخدم علاقاتي في أوساط الشركات أو الفئة المستهدفة، وأبدأ إني أشوف هل في أحد جالس يجلس معي أو يسمعني ولا ما أحد جالس أساسا. لأنه مثلا أعطي لك مثال، الآن أنا بنيت النموذج الأولي ورحت لبعض الشركات، هذا النموذج كلفني مثلا 2000 دولار أو 1000 دولار أو أيا كان الرقم، ما ودي الناس تربط برقم معين، وكلفني من الوقت مثلا 2 إلى 3 إلى شهر. هذا نموذج بسيط جدا ولم أبرمج ولا سطر واحد، هو أنا بس عرضت الفكرة بطريقة إبداعية فقط. هل أقارنه بسنة كاملة أو سنتين من التطوير ثم أكتشف أن السوق ما يحتاجه؟ خلنا نأخذ أمثلة عشان نوضح الفكرة. دروب بوكس معروف صحيح؟
صحيح.
كيف بدأ دروب بوكس؟ دروب بوكس لم يبني منصة أو زي ما يقولوا درايف أو أنظمة تخزين وبدأ بعدها يبحث عن العملاء. هو بحث عن العملاء أولا عن طريق أنه سوى فيديو تعريفي، إذا دخلنا على اليوتيوب وكتبنا دروب بوكس فيرست فيديو أو فيرست ديمو راح نشوف، هو مجرد كان فيديو نشروه وبطريقة ما سوقوا له بشكل جيد. كان الفيديو بسيط جدا بالمناسبة، اللي راح يشوفه على اليوتيوب راح يكتشف يعني بساطة الفيديو لأبعد درجة، لم يكن يعني ما اعتمد على قوة التصوير وإلى ذلك والمونتاج، لا لا، هو اعتمد على أنه لمس احتياج المستخدمين. أيوة فعلا هذا اللي نحتاجه، المستخدم اللي شاف الفيديو قال أيوة هذا اللي أنا أحتاجه، أنا جالس أعاني في الـ HDD أو الهارد ديسكات وجالس أشيل وأحط ونسيته في البيت، لا أنا أحتاج شيء يجمع لي ملفاتي في مكان واحد أونلاين، في أي مكان أقدر أجيبه. وبالتالي بعد ما شافوا الديماند أو الاحتياج بدأوا يبنوا الحل. هذه طريقة ناجحة جدا، أنا أقترح على أي أحد عنده فكرة أنه يبدأ بأبسط الطرق، لا تبدأ من التقنية، خلي التقنية آخر همك، انزل السوق، حاول تسوق أو تختبر فكرتك بطريقة بسيطة. في بعض الناس يسوي ما يسوي فيديو، في طريقة ثانية أن يسوي زي ما يسموه بروتوتايب، وهذه مشهورة الآن، في ما شاء الله اليو اكس ديزاينرز في كل مكان، تقدر تتعاقد مع مصمم، أو لو أنت مصمم تصمم الفكرة، فكرة تطبيقك، فكرة مشروعك، ويكون كليكابل، يعني يكون مثلا تضغط وتتفاعل معه وتنزل إلى مجموعة من العملاء المستهدفين تبدأ تتكلم معهم وتطلب منهم التزام، لأنه المستخدم إذا قال لك الله جميلة الفكرة فهذه مؤشر خطير، لأنه الناس بطبيعتها تميل إلى أنها تمدح الشخص. فبالتالي لا تعتمد مطلقا على المدح من الناس أو المديح منهم، ابدأ بطلب التزامات، بمعنى إذا قال لك والله الفكرة هذه جميلة وتلبي احتياج لي، قل له جميل، إحنا الآن راح نبدأ نشتغل تطوير عليها، وحنا قيد التطوير الآن، راح نطلقها قريبا جدا، هل تحب تشترك معنا؟ هنا يبان ردة الفعل الحقيقية، الشخص اللي جاملك راح يظهر في اللحظة الأولى على يعني ردة فعله، الشخص اللي أجابك بصدق راح يقول لك نعم، إيش الخطوة الجاية، وتبدأ فعلا تأخذ خطوات قادمة، وهذه لازم تكون معد للسيناريو قبل ما تبدأ الأبحاث. يعني برضو كذلك مهم أن احنا نقول أنه الاختبار السريع لا يعني الاختبار السيء، الاختبار السريع معناته توفير الجهد والوقت بأفضل طريقة ممكنة، فبالتالي أعرف أنا وين أحط جهدي، أحط رجلي زي ما يقولوا testing the water، يعني أجرب أو ألمس الماء قبل ما أحط رجلي الاثنين فيه. فهذا باختصار. أنا صراحة في أشياء كثيرة كتبتها كذلك في المدونة عندي قد تفيد الأشخاص اللي باحثين، وفي كتاب إن شاء الله لعل إن شاء الله في العام 2024 يتكلم عن استكشاف العملاء وكيف تدرس التجارب والأفكار معهم قبل ما تكتب سطر كود واحد،
قبل ما
فلعل
تستثمر.
قبل ما تستثمر أو تبني أو تسوي أي شيء. في كذلك يعني إذا عند الشخص الوقت والمرونة والصبر، مهم جدا أنك تتحدث مع العملاء قبل ما تبني أي شيء، قبل ما أساسا تكون فكرتك في رأسك، لأنه فكرتك هي مجرد افتراضات. أنت تفترض أنه الشخص اللي راح تقدم له هذه الخدمة راح تعجبه، مين قال لك؟ هذا افتراض عندك. هل عندك حقائق تدعم هذا الكلام ولا لا؟ خصوصا لو مشروعك جديد،
بس
وحتى لو مشروع
ماما قالت أني عبقري. ماما قالت الفكرة جيدة وأنا عبقري. ماذا ترد أستاذ يمان؟
والله في كتاب اسمه ذا مام تيست، يعني هذا الكتاب
بالضبط، حبيتك والله، حبيتك تقول لأنه مهم نشير إليهم.
ايوه يعني ذا مام تيست، هذا كتاب يعني الجميل انه شرح المحادثات مع المستخدمين بطريقة مش كوميدية بس طريقة يعني ممتعة شوية. فعلا أنت راح تجلس مع أحبابك وأهلك، كله يبغى يشجعك، كله يبغى يقول لك فكرتك رهيبة،
صحيح.
لكن لا تعتمد أبدا على هذا الكلام. وبالمناسبة اختبارات، حتى اختبارات الالتزام اللي قلت عليها أنا قبل شوية، لا تختبرها مع أهلك. بمعنى أنا كقاعدة عامة، الشخص اللي يدفع لك فلوس هذا شخص تقدر تعتمد على معلومته كحقيقة، إنه فعلا عندي والله 10 أشخاص دفعوا 50% مثلا من قيمة اشتراك، وهم عارفين إنه زي ما يقولوا early bird أو يعني تسجيل مبكر، وأنا إن شاء الله بشتغل على الخدمة وبقدمها بعد شهرين. تقدر تعتمد على هذه، لكن إذا كان هذول الأشخاص من دوائرك المقربة احذر، لأنه هذا يندرج تحت المديح أو تحت التشجيع. فبالتالي لا تعتمد على، إذا أنت مثلا عندك فكرة متجر إلكتروني وجبت مجموعة مستلزمات اكسسوارات من الصين أو من علي بابا أو علي إكسبرس أو أيا كان التاجر السبلاير اللي جبت منه ومتحمس وسويت وبديت تبيعها وبعتها على أقربائك وأصدقائك، أيوة أنا راح أشتري منك لأني أحبك وأبغاك تنجح وأبغى أشجعك. فبالتالي لا تعتبر اختبارات الالتزام أو حتى الشراء الفعلي مقياس من دوائرك المقربة.
ممتاز جدا. طيب، سنختم بنصائحك عامة لرواد الأعمال، سواء كانوا منفردين أو مع فريق العرب.
أو تعيد السؤال، أنت قلت نصائح لرواد الأعمال.
المنفردين أو اللي عندهم فرق، سولو والعاديين، يعني بما
والله هو في
تنصحهم في السياق العربي تحديدا يعني.
جميل، أنا في نصيحة ذكرناها قبل قليل وهي التحقق التحقق التحقق. اختبر فكرتك بشكل جيد، تدرج في التنفيذ، لا تكون مثالي في التنفيذ، كل شيء ينضج مع الوقت، النضوج يتم بشكل تدريجي وليس كامل. بمعنى كل فكرة في البداية إبداعية أنت تتعب عليها وتجلس شهور، بعدين إذا نزلت السوق تكتشف أنه لا، مو هذا اللي السوق يحتاجه. أنا أحد زملائي برمج تطبيق أو منصة ساس لمزودين الخدمات شبيهة بالسلة وزد وشوبيفاي، المميزات الموجودة فيها رهيبة جدا جدا جدا، لا تتوفر لا في سلة ولا زد، ويعني أزعم أنه ممكن بعضها لا يتوفر في شوبيفاي. فيها ذكاء اصطناعي، طبعا آخر شيء إضافة الذكاء الاصطناعي، فيها أشياء جبارة، لكن غير أنه هو كان مثالي ولم يدرس العملاء، هي النقطة الثانية اللي هي التسويق. هو أنت الآن جالس سنتين تبرمج، فين عملائك؟ فين الأشخاص؟ فسوق، اعتمد على العملاء إن هم اللي يحسنونك تجاربك، لأنه مثلا مين اللي قال لك إنه العملاء يحتاجون AI ذكاء اصطناعي في عملية كتابة وصف المنتج. مين قال؟ يعني ما هو شيء مؤكد. هو طبعا نعتقد أنه نعم مفيد، بس يعني لا نعلم. خصوصا أعطي لك على سبيل المثال، إذا أنت تستهدف انتربرايز أو الشركات الكبيرة، ما راح يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في توليد المحتوى، لأنه هم عندهم فريق محتوى متخصص يكتب المحتوى، والسوفت وير اللي صممه صاحبي كان مصمم للانتربرايز للشركات الكبيرة. فبالتالي انت عندك تناقض، يعني انت عملت انظمة كثيرة وانظمة كاشير و و و واضفت الاي اي، هي غير مفيدة الاي اي في هذا السياق. فتعبئة الخواص والمميزات لا تعني جودة المنتج. ابدأ ابني مع الاشخاص، سوق وطور، ابدأ منتج صغير، حسن من الفيدباك حق العملاء. فهذه النصيحة الأولى وهي في البزنس. النصيحة الأخرى، أو خلينا نقول في التجارب الحق، النصيحة الثانية، تأكد من الكواليتيز اللي عندك، أو يعني خلينا نقول المؤهلات اللي عندك قبل ما تبدأ أي مشروع. إذا أنت شخص تعاني ماديا، أو لا قدر الله، لا سمح الله، عندك مشاكل أسرية أو غيره، فكن واقعي مع نفسك. يعني أو إذا أنت شخص تخاف من الفشل، أو شخص غير يعني ما عندك أي تجارب في البزنس وفجأة تبغى تبني شركة مليارية، فلا، أنت لازم أول شيء تفهم بالضبط حجمك وإمكانياتك. هذا الكلام قد يكون صادم شوية، بس أنا أتكلمه من تجربة. أنا في 2019 كنت شغال على مشروع ضخم جدا، وكانت خبرتي، يعني أنا شغال من 2007 و2008، لكن خبرتي خلينا نقول العملية اللي هي بعد التخرج كانت 4 سنوات. يعني ما أقدر إني أقول إني أنا كنت كافي، يعني جاهز بالشكل الكافي إني أنا أقدر أبدأ مشروع بهذا الحجم اللي أنا كنت شغال عليه. هذا المشروع اللي أنا كنت شغال عليه جبار، لم تتوفر عندي العلاقات الكافية في ذاك الوقت إني أنا أبدأ مشروع بهذا الحجم. هذا المشروع كان يعتمد بدرجة كبيرة على شراكات وعلاقات مع جهات كثيرة لم تتوفر عندي. فبالتالي معرفتك بنفسك بشكل جيد، مهاراتك، علاقاتك، خبرتك، هذا شيء في غاية الأهمية. ظروفك الشخصية، ظروفك المالية، كل هذه عوامل تساعد في إن شاء الله أنه يستديم مشروعك، أو للأسف أنه لا يستمر. الشخص اللي لا قدر الله عنده مشاكل أسرية، هو يعني مستنزف بدرجة كبيرة في مثلا ظروف أو في مشاكل، فأنت الأولى أنك ترتب أمورك، وبعدين أو يعني سواء ترتبها بأي شكل كان، يعني ما في تفصيل معين في الموضوع، ما في قاعدة واحدة، بس أنك تبدأ تصفي ذهنك لمشروعك. فلازم تمر بمرحلة إيش؟ مرحلة أنه ترتيب أمورك أنت الداخلية الأول. كذلك أنت إذا أنت ما عندك ولا ريال في البنك، زي ما يسموه سيفنج أو مدخرات، فأنت كيف راح تصرف على نفسك إذا تفرغت؟ حتى لو عندك تمويل، يعني نفترض أنت جاك شخص وقال لك أنا بستثمر معاك بالمبلغ الفلاني، وصار عندك أنت راتب. الراتب الآن عادة يكون مينيمم راتب حد أدنى، ما هو راتب يعني كبير. فبالتالي ماذا لو زادت مصاريفك عنه؟ هل أنت عندك التزامات أسرية أخرى أو كبيرة، أو التزامات أو أقساط؟ كل هذه أمور يجب مراعاتها وأخذها في الاعتبار. ماذا لو مشروعك ما نجح؟ عندك فترة إلين ترجع موظف أو تجد مشروع آخر، كيف راح تتعامل؟ هل أنت شخص تعرف تشتغل فريلانس بشكل سريع، ولا أنت شخص لازم يكون عندك سيفنج عشان تمشي أمورك؟ فلا أتوقع أنه شخص مثلا يكون رصيده في البنك صفر أنه هو يبدأ مشروعه بكرة. لا، ابدأ ابني حد أدنى من الادخار، عشان حتى لو ما راح تصرف منه في على مشروعك أو على نفسك، وراح يكون عندك دخل من مشروعك، لكن هذا باك اب، يعني هذا زي ما يسموه خطة طوارئ لك. عندك مشاكل حلها، عندك مهارات ناقصة تعلمها. نصيحة أخيرة متعلقة بهذه، إنه إذا أنت مجالك، إذا أمكن إنك تشتغل في نفس مجالك اللي راح تسوي فيه بزنس، افعل ولا تتردد، ولا ياخذك أبدا الحماس إنه هذا عطلة، أو أنه هذا يعني أنا متحمس، أنا الفرصة إذا جات ما بتروح. لا والله، الفرصة إذا جات لا ترجع. انه الفرص في السوق ما اكثرها، والفرص اللي انت تشوفها اليوم وتعتقد انه هذه الفرصة هي الذهبية، انه سياتي بكرة عليك وقت تقول يعني انا كيف كنت افكر. الفرص ما اكثرها. والناس اللي الفومو او اللي هو الفير اوف ميسن اوت، اللي هو المفهوم في السيكولوجي، انه الناس يعني تخاف من فوتان الفرصة، زي اللي حصل في هبة الكريبتو او غيره. الناس كلها تتعلق بانه الحين الذكاء الاصطناعي اللي ما راح يسوي مشروع الحين في الذكاء الاصطناعي راح تروح عليه بعد 5 سنوات ولا بعد سنتين حتى، بعض الناس يقول لك هذا كله وهم. بكره انت راح تتعلم وراح يصنع الذكاء الاصطناعي فرص لا تتخيل، ولو انت شاطر راح تستطيع اقتناص تلك الفرص. فلا تستعجل، ابني نفسك بشكل جيد، ابني امورك الماليه، امورك الاسريه، امورك كلها، لانه هذه الركائز اللي انت راح ترتكز عليها لاحقا في مشروعك. واذكر الناس بهرم موسلو. هرم موسلو هو يقول لك انه الناس في البدايه تبحث عن ايش؟ تبحث عن الامان، تبحث عن الغذاء، عن قوت يومها، بعدها تبدا تنتقل لمستوى اعلى اللي هو انك يعني تبدا تحقق ذاتك، او حتى تحقيق الذات تقريبا يعني هم 4 أو 5 مراحل. تحقيق الذات هي تقريبا آخر واحدة أو اللي قبل الأخيرة،
صح
فلازم تمر بالمراحل هذه، حرق المراحل لن يجدي. يعني هذه ممكن نختصرها في كلمة الصبر والتخطيط الجيد والوعي الذاتي.
بارك الله فيك، كان نقاش ممتع ومثري معك أستاذ يمان بن عدنان، الله يسعدك، شكرا جزيلا، وشكرا لكم أيها المستمعون لبقائكم معنا حتى هذه الدقيقة. يعني شاركوا هذه الحلقة واستمعوا الحلقات السابقة والجاية إن شاء الله من يونس توك، وشكرا جزيلا لكم.